بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من فضائل هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى بارك في أوقاتها وبارك في أزمانها وبارك في أماكنها، بخلاف الأمم السابقة، فإن الله جل وعلا اختصهم بطول الأعمار. الله جل وعلا قال في نوح: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فالأمم السابقة تميزوا بطول الأعمار، أما هذه الأمة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمته ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل في هذه الأمة أوقاتا مباركة وأزمنة فاضلة يتضاعف فيها الأجر، بل الحسنة بعشر أمثالها. فالحسنة إذا عملها المرء تتضاعف الحسنة إلى 10 حسنات، والله جل وعلا بعد ذلك يضاعف لمن يشاء. فقد يكون العمل الواحد مضاعفا إلى أضعاف كثيرة. ومن هذه الأوقات الفاضلة كما تعلمون 10 فاضلة، هي 10 الأول من ذي الحجة التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه. قال الله جل وعلا: والفجر وليال 10، والأصح في أقوال المفسرين أنها 10 الأول من ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل هذه الأيام 10، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام 10 ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. إذن هذه 10 فاضلة، فما وجه تفضيل هذه 10 الأيام على سائر الأيام؟ هناك أوجه كثيرة، نذكر لكم بعض الأوجه، وليس الحديث عن العمل الصالح لأن الحديث عن المصالح يطول، لكن نشير إلى السبب الذي جعل لهذه 10 خصوصية عن غيرها من الأيام. اجتمع في هذه 10 من العبادات ما لم يجتمع في غيرها، اجتمع في هذه 10 من العبادات ما لم يجتمع في غيرها. ففيها الصلوات 5 التي لا ينفك عنها المسلم في يومه وليلته، وفي 10 أيضا فريضة من أعظم الفرائض، وهي الركن 5 من أركان هذا الدين: حج بيت الله الحرام. إذن الحج يكون في هذه 10، أيضا الصيام يكون في هذه 10، وفي هذه 10 يوم فاضل هو يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني تصوم يوم واحد تنال به تكفير سنتين وليس سنة واحدة، سنة ماضية وسنة لاحقة. واجتمع أيضا في هذه 10 الزكاة لمن وجبت عليه الحج، لمن وجبت عليه الزكاة، وأيضا كذلك الصدقة في هذه العشر، لأن الله جل وعلا قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذن اجتمع فيها جميع أركان الإسلام في هذه العشر، فلذلك فضلت هذه العشر على غيرها من الأعمال الصالحة. وفيها أيضا ذكر الله على وجه الخصوص، قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. إذن هذه العشر لها ميزة تمتاز بها على غير الأيام، ولذلك من الغبن أن يدخل المرء في هذه العشر ثم يخرج وكأن هذه العشر دخلت كما خرجت، لم يتغير في عبادته، لم يتغير في صلاته، لم يتغير في صومه، لم يتغير في نيته وعزمه. فهذا من الغبن ومن الخسارة أن تمر عليك هذه الأيام من غير أن تستثمرها في طاعة الله جل وعلا. إذن هذه العشر لا ينبغي أن تمر علينا مرور الكرام، بل المرء يتهيأ ويستعد لها، وخصوصا أنه لم يبقى على إدراك هذه العشر إلا أيام قلائل، إلا أيام قلائل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى فعل الطاعات والصالحات في هذه الأيام العشر. نرجع إلى درسنا، وقفنا عند قول الشيخ تيمين رحمه الله تعالى الباب 21 في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. وهذا باب من الأبواب المهمة التي يعرف بها ضلال من ضل في هذا الباب، إذ أن كل واحد من هذين الفريقين وقع في الشر الذي فر منه، فمن عطل شر من ماذا؟ فر من شر التمثيل لكنه قد وقع فيه، وكذلك أيضا الممثل فر من ماذا؟ من تعطيل الصفات فوقع في ماذا؟ فوقع في التمثيل. أراد أن يفر من التعطيل فوقع في التمثيل. فكل واحد من الفريقين وقع في الشر الذي فر منه، فوقع في الشر الذي فر منه. فأراد الشيخ رحمه الله ها هنا أن يبين لك ما هي الأوجه التي مثل بها المعطل وعطل بها الممثل. أراد الشيخ أن يبين هنا ما الأوجه التي ماذا؟ عطل بها الممثل، والأوجه التي مثل بها المعطل. لابد أنك يعني تفهم الكلام على أكثر من وجه، يعني نفس الكلام هو نفس الكلام الموجود ها هنا، هو نفس الكلام في ماذا؟ في أن الممثل عطل والمعطل مثل، لكن لابد أن تتعود، تبدأ تعود ذهنك على فهم ماذا؟ على فهم العبارات بمختلف أوجهها. فنأتي إلى الشيخ وكلامه رحمه الله تعالى. قال المعطل، حتى يأتيك من البداية، قال المعطل يريد أن يبين لك ما من هو المعطل. من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته، من نفى شيئا من صفات الله أو أسمائه، فهذا من؟ فهذا عطل، لأنه ماذا؟ نفى، كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم. فهؤلاء هم طوائف ماذا؟ طوائف التعطيل. والقسم الثاني الذي يناقض هذا القسم ويضاده هو الممثل، وهو من أثبت الصفات لله ولكنه جعلها ماذا؟ مماثلة أو مشابهة للخلق. وذكر لك كمتقدمي الرافضة ونحوه. وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. فالآن يأتي الشيخ يبين لك، وهذا أيضا أصلا قد سبق لنا شرحه، ولكن الشيخ أفرده بباب مستقل، لأن الشيخ الإسلام صاغ هذه العبارة وقال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. الشيخ الإسلام له عبارة مشابهة لهذه العبارة، فأخذها الشيخ رحمه الله تعالى وجعل لها بابا مستقلا. فالآن نأتي إلى شرح ذلك. قال: أما المعطل فتعطيله ظاهر، كذلك أما الممثل فتمثيله ظاهر. إذن عندما نأتي المعطل فليس هناك ما يستدعي أن نشرحه، لأن المعطل عطل الصفات، وهذا واضح. لكن كيف مثل المعطل؟ قلنا فيما سبق أن المعطل نفى في الخارج، نفى في ماذا؟ في الخارج، ولكنه في الذهن ماذا؟ ولكنه في الذهن مثل، ولكنه في الذهن مثل. يعني كيف وصل إلى التعطيل؟ لأنه أولا في ذهنه اعتقد أن مشابهة في الاسم تقتضي المشابهة في ماذا؟ في الكيفية. يعني اعتقد في 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 داخل ذهنه، مثل في الذهن. فيأتي إلى الصفات التي أثبتها الله جل وعلا، كمثلا السمع، فيما الجهمية الذين نفوا السمع لله سبحانه وتعالى. ولما أتى إلى السمع نفى السمع عن الله سبحانه وتعالى. طيب تأتي تسأل: لماذا نفيت السمع عن الله؟ الآن يأتي إلى التمثيل الذهني، وهو أنه في ذهنه اعتقد ماذا؟ أن إثبات السمع يقتضي ماذا؟ يقتضي التمثيل في الذهن. ثم أتى في الخارج فنفى ماذا؟ فنفى هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى وعطلها. إذن هو مثل في الذهن وعطل في ماذا؟ في الخارج. قال: أما المعطل فتعطيله ظاهر، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ التشبيه، يستلزم ماذا؟ التشبيه. فأخذ في كل ما يأتي على ذهنه أنه يستلزم التشبيه مباشرة ماذا؟ مباشرة ينفيه، فرارا من ذلك. هو يريد أن يفر من التشبيه، ووقع في ماذا؟ فوقع في التعطيل. فمثل أولا في الذهن وعطل ثانيا في الخارج. واضح؟ إذن المعطل اعتقد أولا ماذا؟ اعتقد أولا التمثيل في ذهنه، ثم ماذا؟ أراد أن يفر من هذا الاعتقاد الذي في ذهنه، فجاء ماذا؟ وعطل في الخارج، فجمع بين ماذا؟ جمع بين الشرين، جمع بين شر التمثيل وشر التعطيل. وأما الممثل فتمثيله ظاهر. قلنا المعطل تعطيله ظاهر، كذلك الممثل تمثيله ظاهر. وأما تعطيله فمن وجوه ثلاث، فمن وجوه ثلاث. أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دل على إثبات صفة تليق بالله، لا على صفة ماذا؟ تشابه الخلق، لا على مشابهة الله جل وعلا لخلقه. فالله جل وعلا عندما أثبت نفسه السميع السمع، فإن هذا يقتضي ماذا؟ إثبات سمع خاص يليق بالله سبحانه وتعالى. فإذا جاء هذا الممثل، وجعل هذا السمع الذي للمخلوق الذي للخالق مشابها لسمع المخلوق، إذن هو عطل ماذا؟ النص. فالنص عطله عن معناه الصحيح. الثاني أنه إذا مثل بخلقه فقد عطل كل نص يدل على في مشابهة الخلق. يعني هو أتى ماذا؟ وأثبت التمثيل بناء على مقتضى هذا الفهم. طيب أنت عندما سرت إذا بمقتضى هذا النص عطلت نصا آخر ينفي المشابهة بين الخالق وبين ماذا؟ المخلوق. إذن أنت بهذا التمثيل عطلت نصوصا أخرى. قال أنه عطل نفس النص الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص وهذا ظاهر. فإن الذي يمثل الله جل وعلا والعياذ بالله بخلقه فقد عطل الله جل وعلا عن كماله الواجب، حيث جعل والعياذ بالله الرب الكامل بماذا؟ مشابها للمخلوق الناقص. طيب أيهما أشر التعطيل أم التمثيل؟ التمثيل. طيب ما عنده واحد جواب ثاني؟ عبد الله. طيب كلاهما شر من وجه. أما الممثل فشره أنه عطل النصوص الشرعية التي تثبت والتي تنفي، فخالف الشرع وخالف العقل أيضا ولذلك يعني التمثيل لم يسري في الأمة لشناعته، وإنما عرف عن طوائف قليلة جدا، منهم متقدمي الرافضة، فالرافضة لم يعرفوا شرا لا في أول الأمر ولا في الآخر الأمر، يعني ظلوا في أول الأمر وظلوا في آخر الأمر، فانتقلوا من التشبيه والتمثيل إلى ضده إلى التعطيل، فلم يعرفوا حقا في هذا الباب لا في أوله ولا في آخره، فجمعوا بين الشرين شر التمثيل وشر التعطيل. إذن فالتمثيل من وجه أعظم من ماذا؟ أعظم من التعطيل، لأن ماذا؟ لأن في التمثيل تعطيل للنصوص الشرعية ومخالفة للمقتضى العقل الصريح. طيب أما المعطلة فكذلك هم شر من وجه، وهو أن التعطيل يسري في الناس بخلاف ماذا؟ بخلاف التمثيل، فكان أشر من هذا الوجه. كالمنافق، الآن إذا يأتيك المنافق ويظهر لك عداوة الإسلام هل ستقبل منه؟ لن تقبل منه، بخلاف العدو الصريح. العدو الصريح يأتيك ماذا؟ مباشرة، فضلاله ظاهر. وأما المنافق فيدس السم في ماذا؟ يدس السم من حيث لا تشعر، فالمعطلة هم شر من ماذا؟ شر من الممثلة في كونهم ماذا؟ في كونهم في أن التعطيل يسري في النفوس أكثر من ماذا؟ من التمثيل، وذلك الشبه فيه أكثر، والطوائف فيه أكثر، والمخالفين فيه أكثر. لماذا؟ لأن التعطيل من حيث هو أقل ضرر من ماذا؟ من التمثيل، لأنه يسري في النفوس، يعني النفوس تتقبله بوجه أكثر من ماذا؟ من التمثيل. فكان شرا من هذا، شره من هذا الوجه أعظم من شر التمثيل. طيب، قال الشيخ رحمه الله هنا باب مهم من الأبواب التي ستأتي. قال: باب 22 في تحذير السلف من علم الكلام. وهذا مبحث مهم جدا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى تبعا لشيخ الإسلام الذي ذكر أقوال الذين ضلوا في هذا الباب. فما هو علم الكلام؟ علم الكلام هو العلم القائم على الأدلة العقلية فقط. علم الكلام هو العلم القائم على الأدلة العقلية فقط. إذن لاحظ أن هذا المصطلح يدلك على شيء، يدلك على أن أهل الكلام لا يقيمون للشرع وزنا، لا يقيمون للشرع وزنا، وإنما جل اهتمامهم في ماذا؟ في الأدلة العقلية. ولماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام؟ قيل أن هذا العلم سمي بعلم الكلام لأنه من اسمه ماذا؟ كلام، ليس فيه علم وليس فيه نفع، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو كلام لا ينفع صاحبه بل يضره. إذن سمي علم الكلام من اسمه أنه مبني على الكلام وليس مبنيا على العلم الصحيح. وقيل أن هذا العلم سمي بعلم الكلام لأجل مسألة ماذا؟ الكلام، أي كلام الله جل وعلا، لأن أكثر من خاض في من أهل الكلام إنما خاضوا في هذه المسألة، فسمي ماذا هذا العلم؟ بعلم الكلام، علم الكلام. هذا العلم نشأ في القرن الثاني، نشأ في القرن الثاني، وقيل أنه يعني في أوائل عصر التابعين، قيل أنه يعني اختلفوا على أقوال كثيرة في نشأته، فقيل أنه بدأ بهذا العلم في عهد خالد بن يزيد ابن معاوية المتوفى سنة 90، وقيل أن هذا العلم انتشر بعد ذلك، انتشر بعد ذلك في عهد أبو جعفر المنصور. و يعني أرجح الأقوال أن هذا العلم قد انتشر في عهد المأمون، قد انتشر في عهد المأمون الذي توفي سنة 190، ولكن قد بدأ هذا العلم قبل ذلك. هذا صح الأقوال أنه انتشر في عهد المأمون، ولكنه ماذا؟ ولكنه بدأ قبل ذلك، بدأ قبل ذلك. ما هو السبب في انتشار هذا العلم؟ انتشر هذا العلم لما ترجمت كتب اليونان، ترجمت كتب اليونان. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا العلم قد كان موجودا عند الروم ولم يكونوا يبثونه بين أقوامهم، لأنهم أرادوا أن يحفظوا ماذا؟ دين النصارى، ألا يقع ماذا؟ أن يقع فيه الضلال. فوضعوا هذه الكتب وصانوها عن الناس، لين حتى جاء عصر المامون فطلبت هذه الكتب فدفعت للمسلمين لكي يترجموها حتى قال البعض أنها دفعت من غير رجعة، يعني قال خذوا هذه الكتب ولا ترجعون، أي عارية غير مردودة، هدية بلا رجعة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذه الكتب فيها الضلال وفيها الشر وفيها صرف الناس عن الحق، فترجمت هذه الكتب واغتر بها أقوام. وهذا العلم يقوم على عدم اعتبار الأدلة السمعية بل اعتبار الحجج العقلية. ويعني هذا الكذب، هذا العلم ينتاز يعني بأمور في الحقيقة ليست ميزات وإنما هي في الحقيقة من ثم أن هذا العلم صعب الكلام فيه، فالأدلة فيه غير واضحة والحجج فيه غير مقنعة وصياغة الكلام فيه متعبة للأذهان، فلذلك هذا الفن لا يفهمه إلا من ولج فيه. أما عوام الناس فإنهم لا يمكن أن يفهموا ماذا؟ أن يفهموا مثل هذه النصوص. هكذا أتيت إلى كلام الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا خاطب الناس بما ماذا؟ بما تعرف. يعني عندما يقول الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هل هذه ماذا؟ حتى الناس الذين لا يفهمون اللغة العربية يعلمون أن هذه النصوص فيها ذكر صفات الله سبحانه وتعالى وفيها تمجيد وفيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، فليس فيها التعقيد. كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلمات فقط، كلمات. لو أراد العاد أن يعدها لعدها من قلتها، كلام يسير جدا. جاء عمرو بن عبسة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن عبسة من أول من أسلم لكنه لم يشتهر، جاء فسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلي قال إلى ما تدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بالشيء، كسر الأصنام وصلت الأرحام، رجع الرجل بها قال يا رسول الله يعني آتيك؟ قال لا حتى تسمع أني قد ظهرت فأتيني، يعني لا تأتيني الآن، أنت تذهب أرجع إلى قومك، لكن إذا سمعت أني ظهرت فأتيني. وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن دينه سيظهر وأنه سيمكن له، فقال له إذا سمعت أني قد ظهرت فأتيني. فانظر كلام يسير جدا، يدعو إلى ماذا؟ كسر الأصنام، صلة الأرحام، وكسر الأصنام. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يسيرة يفهمها كل الناس. أما علم الكلام فهو الغاز وأحاجي، وكله عبارة عن قيل وقال، فإن قالوا قلنا. فلذلك من ما تميز بهذا الفن أن من دخل فيه وقع في الحيرة والاضطراب ولم يلج فيه أحد فوصل إلى آخرة إلا ورجع منه، يعني لم يدخل فيه أحد وصل إلى آخر هذا الفن إلا ورجع عنه. ولعل شيخ الإسلام هنا يعني والشيخ رحمه الله يذكر شيئا من هذا، وسنذكر هذا أيضا في يعني ثنايا شرحنا هذا الباب. أيضا مما تميز به خصائصهم، يعني خصائص علم الكلام، أنهم اشتهروا بالوقيعة في أهل السنة والجماعة، فيلقبونهم بالألقاب الشنيعة، يصفونهم بالمشبهة ويصفونهم بالمجسمة ونحو ذلك. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنة به. إذن هذا العلم قائم فقط على ماذا؟ على الأدلة العقلية، وليس قائم على ماذا؟ على النصوص الشرعية. بل أن هذا العلم قدس العقل فجعله حاكما على النصوص الشرعية. فعندما قدسوا العقل ورفعوا منزلته، وقعوا في مشكلة، وهي أن هذه التقريرات العقلية تخالف ماذا؟ تخالف النصوص. فجعلوا الدين والنصوص الشرعية إلى نوعين: نوع سموه قطعي، ونوع سموه ظني. أنت الآن هذه التغييرات العقلية تخالف ماذا؟ تخالف النصوص، لأن فيما سبق قلنا أن هذه التغييرات العقلية أصلها مأخوذ من أي علم؟ من علم الفلاسفة، من علم الفلاسفة. وعلم الفلاسفة أصلا يبنى على شيئين، يبنى على ماذا؟ على شيئين: أن العلم محصور، أن مصدر العلوم هو من؟ هو الإنسان. وأن العلم محصور فيما هو مشاهد. يعني حتى أنت تفهم لماذا هم وقعوا في يعني في رد النصوص الشرعية، لأن هذا العلم اللي هم أخذوه أصلا يرجع إلى ماذا؟ في الأصل يرجع إلى علم الفلاسفة. علم الفلاسفة قلنا يقوم على أمرين: أن مصدر العلم هو الإنسان. إذا أردت أن تعلم شيء فليس لك من سبيل إلا أن يكون هو الإنسان نفسه هو الذي يحصل ويكتسب على هذا العلم. إذن أين الشرع؟ هل هناك شرع؟ ليس هناك شرع، ليس هناك وحي، لأن مصدر العلم هو الإنسان. القضية الثانية قالوا: العلم محصور فيما هو مشاهد. إذن إذا قالوا العلم محصور فيما هو مشاهد، ألغوا ماذا؟ الغيب. ألغوا الغيب. فلذلك أقوالهم لو تأملتها لن تخرج عن الشيئين، لن تخرج عن هذين الشيئين. أما الشيء الأول فإنهم لا يقيمون للنصوص الشرعية وزنا، وهذا يرجع إلى الشق الأول، وهو أنه مصدر العلم هو الإنسان، العقل هو المصدر التفكير، لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى الشرع. والمبدأ الثاني: العلم محصور فيما هو مشاهد، ألغوا ماذا؟ ألغوا الغيب. وهذا هو في الحقيقة نهاية كلام من؟ كلام المعطلة. يعني عندما يقول الله ليس بداخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، إذن من يوصف بهذا؟ ها؟ عدم. هذا شيء عدم. لو أنت قلت في شيء ليس بداخل ولا خارج ولا يمين ولا شمال، نفى عنه كل شيء. إذن لو واحد قال لك هذا، شو تقول هذا؟ هذا موجود أو غير موجود؟ هذا غير موجود. ولذلك هناك عبارة هي يعني لها صلة بالباب الذي سبقه، قالوا المعطل يعبد ماذا؟ ها؟ يعبد عدما. المعطل يعبد عدم، والممثل يعبد صنما، والممثل يعبد صنما. فنهاية أقوالهم إلى أنه ماذا؟ أنه لا يوجد معبود، لأنهم نفوا عنه كل شيء، لم يبقى لهذا المعبود أي صفة. فإذا لم يبقى له أي صفة، فإذن في الحقيقة هل هو موجود؟ ليس بموجود، ليس بموجود. واضح؟ إذن نهاية أقوالهم إلى ماذا؟ إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك هم لا ينفكون من حيرة إلى حيرة إلى حيرة إلى حيرة، لأنه إن أثبت صفة ستأتيه الشبهة التي لأجلها فر، يقول طيب هذه الصفة أيضا يردها ما يرد ما نفاها لأجله، يعني هو نفع عن الله سبحانه وتعالى صفة وأثبت صفة، طيب لما يأتي لهذه الصفة التي أثبتها فيجد أن نفس المشكلة التي لأجلها عطل في تلك الصفة سيجدها ماذا؟ موجود. الآن من يثبت السمع لله سبحانه وتعالى وينفي عن الله الاستواء، هو يثبت ماذا؟ السمع. يقول لماذا نفيت الاستواء؟ قال أنه يشابه ماذا؟ يشابه المخلوقين. فتقول زين طيب أنت حتى السمع أليس فيه مشابهة؟ سيقع في الحيرة والاضطراب. ولذلك هذه الحيرة والاضطراب لازمتهم، لأن ماذا؟ لأن هذه الأدلة العقلية لا توصل إلى اليقين، وهذا أيضا من خصائص يعني هذا الفن الذي في الحقيقة مذمة، أنه لا يمكن الوصول في هذا الباب إلى اليقين. لماذا؟ لأنها كلها عبارة عن نظريات عقلية، كلها عبارة عن نظريات عقلية لا يمكن يصل فيها المرء فيها إلى اليقين. والحق القليل الموجود في هذا الباب هو ماذا؟ هو موجود في الكتاب والسنة، لا حاجة لنا به. قال وتنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك، حتى قال الإمام أحمد لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال والشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وأيضا الإمام مالك له أيضا مقولة في ذلك، قال أهل الأهواء بئس القوم لا يسلم عليهم واعتزالهم أحب إليه. وأيضا يروى عن الشافعي أنه يعني قال أقوال أخرى غير هذا الكلام الذي يعني نقله. قال لأن يلقى العبد بكل ما نهى الله عنه ما سوى الشرك خير من الكلام، خير من الكلام. قال وهم مستحقون لما قال الإمام الشافعي من وجه ليتوب إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم، ولكن إنا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان فإننا نرحمهم ونرق لهم. وهذا هو يعني صاحب الحق، لا يفخر ويعني يعجب لمعرفته للحق، بل يحمد الله سبحانه وتعالى أن هداه الله سبحانه وتعالى إلى معرفة الحق وقد ضل عنه أقوام آخرين، وهذا يستدعي أن يكون رحيما بهم. ولذلك لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مع مخالفيه ماذا؟ وصل إلى درجة معهم في الرحمة، إلى أنه عفى عنهم. يعني عندما جاء الرجل وأخذ السيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم نائم أخذ السيف، قال من يمنعك مني؟ شوف أخذ السيف أراد أن يقتل، من قال بكل ثقة، قال الله، هام السيف من يدي، طح السيف، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يمنعك مني؟ قال كن خيرا أخذ، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ هنا كيف الرحمة التي قامت بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن ننظر إليهم من جانب وهو أنه وقعوا في الضلال والخطأ، ولكن من وجه آخر لابد أن يكون عندنا رحمة وأن نسعى لإخراجهم من هذا الضلال الذي هم وقعوا فيه. وطبعا من الرحمة بهم أن نمنع الناس من أن يقعوا في ضلالهم، لأن لو أن الناس وقعوا في ضلالهم لكثرت عليهم ماذا تستكثر عليهم؟ ذنوبهم، سيحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلون معه. فأنت عندما ترد عليه أنت أرحم به من نفسه، لأنه لو سلك هذا الطريق واتبعه الناس لكثرت عليه ذنوبه. ولذلك يعني جاء رجل إلى أحد السلف، لا أذكره لي والإمام أحمد أو غيره، وكان أراد أن ينهاه عن الرد على المخالف، فبين له هذا الوجه، قال أخشى أن تكثر عليهم ماذا؟ ذنوبهم. قال فلنا فيهم نظران، نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم من نشر مذهبهم، ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي عافانا من حالهم. وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصل إلى غايته. لاحظ العبارة، أكثر من يخاف عليه من يصل إلى ماذا؟ نهاية. لأن الذي يصل إلى النهاية يعرف ماذا؟ يعرف أن هذا الكلام لا فائدة فيه فيرجع عنه. ولذلك كبراؤهم رجعوا عن ماذا؟ رجعوا عن الكلام، كما سيذكر الشيخ الإسلام هنا، ونذكر بعض أقوالهم. إذن الذين وصلوا إلى نهاية هذا العلم عرفوا أنهم أفنوا أعمارهم في ماذا؟ فيما لا فائدة فيه، بل فيما فيه مضرة، بل تمنوا أن يموتوا على ماذا؟ على عقائد العجائز. شنو عقائد العجائز؟ يعني بسطاء الناس يسمع القرآن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد، يعرف يعظم الله سبحانه وتعالى، يقرأ الآيات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الله الذي لا إله إلا هو، ويقرأ الآيات، بس عقيدة يسمعها يعتقد تعظيم الله سبحانه وتعالى ويؤمن بهذه الصفة. أما هؤلاء في حيرة ما حيرة ما حيرة، وفي النهاية يتمنون أن يموتوا على ماذا؟ على عقائد العجائز. قال وجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه، أن من لم يدخل فيه فهو في عافية، الله سلمه منه، ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع إلى الكتاب والسنة كما جرى لبعض كبرائهم. فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر. لذلك يعني شيخ الإسلام نقل في الحموية في الأصل عدة يعني نقولات عنهم، من ذلك ما قاله الجويني، قال يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. والشهرستاني أيضا من كبرائهم قال عليكم بدين العجائز فهو أسنى الجوائز. وأيضا مر معنا كلام الرازي، ماذا قال؟ لا هو قبل هذا، قبل أن يأتي بالبيت نهاية أقدام، قال لقد طفت المعارف الكلامية وتأملت المناهج الفلسفية فلم أرها تروي عليلا، أو فلم أرها تشفي عليلا أو تروي غليلا، أو كما قال ثم أنشد أبيات، قال نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلى أن جمعنا في قيل وقالوا. وغيرهم أيضا تمنى أن يموت على عقيدة عجائز أهل نيسابور. وقد نقل مؤلف رحمه الله في هذه الفتوى الحموية كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين، وقال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، لا، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، حتى يؤتى بشيء من كلامهم. هذا يعني في من يعني احتاج في الاشتغال بالرد عليهم، فإن الشيخ الإسلام رحمه الله يعني رد عليهم من ماذا؟ رد عليهم من كلامهم، يعني بنفس الأسلوب الذي هم اتخذوه رد عليهم، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى قوة في الحجة. ثم قال: وليس كل ما ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. إذن هذا هو يعني المنهج الذي ذكره الشيخ، أنه قد يتكلمون بشيء من ماذا؟ من الحق، ولكن ماذا؟ ولكن ما عندنا في الكتاب والسنة وكلام العلماء الراسخين من سبق من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين غني عن ماذا؟ غني عن هذا قليل الحق الذي في علمهم. فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم. نكتفي بهذا القدر من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سيبقى عندنا إن شاء الله آخر درس قبل الحج، فيكون في الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم سيكون عندنا آخر درس إن شاء الله في فتوى الحموية إن شاء الله، ثم بعد ذلك نرجع إن شاء الله بعد الحج ونكمل ما تبقى من قليل الكتاب. وإن شاء الله قلنا نحن على وشك الانتهاء من الكتاب، و سنبحث بعد ذلك التدارس في كتاب آخر، في كتاب آخر. وإذا كان عند بعض الأخوة يعني كتاب معين يودون اقتراحه للمدارسة فطيب، ممكن في الذين معنا في المجموعة أن يقترحوا بعض الكتب، فإن تيسر إن شاء الله سننظر إن شاء الله في أحد هذه الكتب كي نتدارس إن شاء الله بعد فتح بعد، وإن كان في المجموعة أيضا من يرغب الخروج عن باب العقيدة إلى دخول في فن آخر، فكذلك باب الاقتراحات أيضا مفتوح، باب الاقتراحات مفتوح. فإذا كان الكتاب الذي سنأخذه فيه نوع من الطول فسنأخذ يومين متتاليين، يعني سيكون درس الأحد مع درس الاثنين، لأن من المتوقع إن شاء الله أن سننتهي من هذا الكتاب وأيضا في القول السديد في نفس الوقت تقريبا، يعني نفس الوقت الذي سننتهي من هذا الكتاب سننتهي أيضا من كتاب التوحيد. فإن شاء الله إن كان الكتاب الذي سنختاره فيه طول سنأخذه يومين متتاليين، ولكن عدة اقتراحات يعني وردتني ولي رغبة في بعض الكتب الأخرى، ف هناك بعض الكتب التي فيها جانب السلوك والأخلاق، مثل كتاب العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا المحجة في سير الدلجة لابن رجب، هذين الكتابين في المتعلقان بجانب العمل وجانب العبادة، فهذين الكتابين يعني اقترحوا، وبعض كتاب آخر أيضا مسائل الجاهلية أيضا وأيضا الأصول الستة، بعض الاقتراحات، فمن له اقتراح معين يطرحه إن شاء الله ويتم التباحث والتدارس إلى أن يقضي الوقت إن شاء الله وننتهي من الكتاب ونشرع بعد ذلك في الكتاب الجديد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.